أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، وذكرنا شاهدين على تعميم قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لجميع الخيارات. وكان الشاهد الأول التعليل في صحيحة عبد الله ابن سنان، والشاهد الثاني كلمات الأعلام وما فيها من دعاوى الإجماع. وقد ناقش المصنف في الشاهد الثاني وهو كلمات الأعلام. وأما بالنسبة إلى المناقشة في الشاهد الأول وهو التعليل ووحدة المناط المستفاد من صحيح عبد الله ابن سنان، والذي جاء فيه على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري، حيث يستفاد منه أنه ما دام الملك متزلزلا وليس لازما للمشتري فالضمان يكون على البائع حتى تستقر الملكية اللازمة للمشتري بانقضاء الخيار. وهذا يستفاد منه التعميم حتى لخيار العين والغبن والرؤية وغيرها، فلا خصوصية لخيار الحيوان أو الشاة. فناقش فيه المصنف بمناقشتين. المناقشة الأولى بأن هذا الاستظهار المستفاد من التعليل في صحيحة ابن سنان محل تأمل، فهو لا يقبل أن يقاوم القواعد، فلا يمكننا رفع اليد عن مقتضى القواعد بمجرد هذا التعليل غير الواضح في التعميم لجميع الخيارات، حيث إن مقتضى القواعد الفقهية كقاعدة الضمان بالخراج هو أن يكون ضمان المبيع التالف على المشتري ولو كان التلف في زمان الخيار، إذ ما دام له الغن والخراج فعليه الغر والضمان، فإن هذه هي القاعدة المعروفة لدى الفقهاء من أن الضمان على المالك، فلا نخرج إلا فيما إذا قام دليل واضح. وصحيحة ابن سنان غير واضحة في التعدي للجميع، بل في خصوص خيار الحيوان وخيار الشرط، وهذا التعليل يفيد التعميم لكن لسائر موارد خيار الحيوان وسائر موارد خيار الشرط، لا أنه لجميع الخيارات. وكذلك الحال بالنسبة إلى قاعدة أو أصالة الاستصحاب، حيث إن مقتضى الاستصحاب كون الضمان على المشتري، لأننا نقطع بملكية المبيع للمشتري، فإذا تلفت العين نشك في رجوعها قبل التلف آن المال لملك البائع حتى يكون التلف عليه أم لا، فنستصحب بقاء المبيع على ملكية المشتري وعدم خروجه ورجوعه لملك البائع آن ما كي يكون التلف عليه، ولا نخرج عن مقتضى الاستصحاب إلا بمقدار ما دل عليه الدليل الواضح. وصحيح ابن سنان إنما يدل في خصوص خيار الحيوان والشرط لا في جميع الخيارات. إذن فمقتضى القواعد الفقهية الأولية كقاعدة الضمان بالخراج وقاعدة الاستصحاب أن يكون تلف المبيع على المشتري إلا إذا دل دليل خاص، والدليل الخاص إنما دل جزما على الخروج عن مقتضى القاعدة في خصوص خيار الحيوان والشرط. فإذا شككنا في عمومية التعليل لجميع الخيارات بقينا على مقتضى القواعد. المناقشة الثانية، إن صحيحة ابن سنان ظاهرة في الاختصاص بما إذا كان العقد متزلزلا من أول الأمر ومن حين إنشائه، ولا ظهور فيها إلى فرض ما لو كان العقد في أول إنشائه لازما ثم بعد ذلك صار جائزا، كما هو الحال بالنسبة لخيار العيب والغبن والرؤية وتخلف الشرط والتفليس وتبعض الصفقة وغير ذلك، فإن هذه الخيارات لا تكون ثابتة من حين إنشاء العقد، بل تثبت بعد ظهور العيب أو الغاب أو الرؤية أو بعد تخلف الشرط أو بعد التفليس أو بعد ظهور تبعض الصفقة. والسر فيما قلناه من هذا التفصيل بين العقد المتزلزل من أول الأمر وغير المتزلزل من أول الأمر هو كلمة حتى. لاحظ يا مولاي، شوف كلمة واحدة ستغير في الاستدلال وتربك المسألة، حيث إن الظاهر من لفظ حتى يصير المبيع للمشتري، والابتداء، فكلمة حتى وإن كانت موضوعة للغاية إلا أنها ظاهرة في هذه الصحيحة في إفادة الابتداء أيضا، بمعنى أن قوله حتى يصير المبيع للمشتري دال على أن المبيع ملك متزلزل وليس لازم للمشتري، فمن حين وقوعه قد وقع متزلزلا ولم يصر ملكا لازما للمشتري، وبناء على ذلك يكون الضمان على البائع، والضمان مستمر على هذا الحال وفي كونه على البائع إلى أن يصير المبيع ملكا لازما للمشتري. إذن فكون الضمان على البائع مختص بما إذا كان العقد من أول وقوعه وقع متزلزلا، وهذا إنما يأتي في خيار الحيوان، حيث إنه من أول وقوع العقد ولمدة 3 أيام يكون متزلزلا، وفي خيار المجلس كما هو واضح، وكذلك في خيار الشرط إذا كان الشرط متصلا بالعقد، يعني اشترط ثبوت الخيار من أول العقد، بل حتى لو كان اشتراط الخيار منفصلا عن العبد. وليس الخيار يكون من أول العبد، بل بعد شهر مثلا، بناء على ما ذكرنا من أن الخيار المنفصل يعني خيار الشرط المنفصل عن العقد لا يوجب كون العقد لازما عند وقوعه، بل يكون متزلزلا أيضا ولو كان الخيار منفصلا، كما أشرنا لوجود الخلاف في ذلك، فالبعض يراه لازم وإذا جاء وقت الشرط صار متزلزلا، لكن البعض كالشيخ الطوسي كما أشرنا لرأيه وابن الجنيد وابن سعيد الحلي في المسألتين السابقتين يذهبون إلى أن العقد متزلزل من حين إنشاء ولو كان الخيار منفصلا. إذن فهذه القاعدة وهي التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له إنما تأتي في هذه الخيارات الثلاثة: الحيوان والشرط والمجلس، على تأمل بالنسبة إلى خيار المجلس، حيث إن صحيحة ابن سنان كما ذكرنا سابقا موردها خيار الحيوان والشرط، هذا. وأما بالنسبة إلى خيار الغبن والعيب والرؤية وتخلف الشرط وتفليس المشتري وتبعض الصفقة فلا تجري فيها هذه القاعدة، وهي أن التلف ممن لا خيار له. والسر في ذلك هو ما ذكرناه من أن العقد حينما وقع وقع لازما لا متزلزلا، وإنما يكون متزلزلا عند ظهور الغاب وعند ظهور العين وعند الرؤية وعند تخلف الشرط وعند تفليس المشتري وعند تبعض الصفقة. والظاهر من صحيحة ابن سنان أن مورد جريانها ما إذا كان العقد من أول أمره متزلزلا، لا ما إذا كان من أول أمره لازما ثم صار بعد ذلك متزلزلا. فلا شمول لها للتزلزل المسبوق باللزوم، بحيث كان الضمان في أول الأمر على المشتري لأن العقد لازم، ثم يتحول ويصبح على البائع لأن العقد صار جائزا ومتزلزلا. فتحصل إذن من كل ما تلوناه يا مولاي الجليل أن المصنف لا يوافق على أن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له شاملة لجميع الخيارات،
بل هي خاصة بالحيوان والشرط. وإن عممنا فإلى أيضا المجلس. وأما بالنسبة لكلمات الأعلام فقد سبق ما فيها وعدم ثبوت إجماع. وأما بالنسبة إلى صحيحة ابن سينا فاتضح لديك أنها مخالفة للقواعد من جهة وقاصرة الدلالة أيضا من جهة أخرى. والصحيح هو ما تبناه المصنف من عدم عمومية القاعدة، بل نقول أكثر من ذلك أنها تختص بالحيوان بخيار الحيوان وخيار المجلس وخيار الشعر فقط، ولا يمكن التعدي. وهذا ما تبناه أيضا جمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثالث صفحة 347، حيث قال ما نصه وعدم القطع بالمناط، فيتعين الاقتصار في الحكم على خيار الشرط والحيوان ولا يتعدى إلى غيرهما حتى خيار المجلس. وكذلك أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في الجزء 40 الصفحة 215، حيث قال فلم يدل على جريان القاعدة فيه دليل، فهي مختصة بالخيارين، يعني الحيوان والشارد إلى آخر كلامه. طبق العبارة يا مولاي الجليل. قال فلم يبقى في المقام ما يجوز الركون إليه، هذا الآن يناقش طبعا الشاهد الأول، إلا ما أشرنا إليه من الشاهد الأول. ما هو الشاهد الأول؟ من أن مناط خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار، وصيرورة المبيع مختصا بالمشتري لازما عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه، فيدل هذا كله تقدم على أن كل من له شرط وليس المعوض الذي وصل إليه لازما عليه فهو غير ضامن له حتى ينقضي شرطه ويصير مختصا به لازما عليه. فنتعدى يعني إلى جميع الخيارات ما دام البيع متزلزل ويمكن للمشتري سلب المبيع عن نفسه والأخذ بالخيار. يناقش الآن المصنف المناقشة الأولى، وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمل في مقابلة القواعد، وبينا فصلنا المقصود بالقواعد. المناقشة الثانية، مع أنه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه، يعني على التعميم. لماذا؟ لأن ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازما على المشتري ثابتا من أول الأمر. يعني إذا كان التزلزل من أول الأمر تجري الصحيح، أما إذا كان التزلزل طار وعار فلا نظر للصحيحة لذلك. والشاهد كما يظهر من لفظة حتى الظاهرة في الابتداء، لكن الإيرواني يناقش في الحاشية يقول تقدم عدم دلالة حتى على تعيين المبدأ كما في الجزء الثالث صفحة 347. يعني كلمة حتى تدل على الغاية ولا نظر لها للمبتدأ والبداية، لكن المصنف يستظهر ذلك. على كل، وهذا المعنى يعني ابتداء التزلزل من أول العقد مختص بخيار المجلس والحيوان والشرط، ولو كان منفصلا بناء على أن البيع متزلزلون ولو قبل حضور زمان الشرط، ولذا يعني لكون العقد متزلزل ولو قبل حضور الشرط ذكرنا جريان الخلاف في المسألتين السابقتين من قبل الشيخ الطوسي وابن الجنين وأيضا ابن سعيد الحلمي. ما هما المسألتان السابقتان؟ راجعهم مولا. المسألة الأولى هي مسألة أن الملكية متى تتحقق، هل بانقضاء الخيار أو بنفس العقد. المسألة الثانية هي التي قبلها وهي مسألة عدم جواز التصرف في زمان الخيار ممن لا خيار له، تصرفان مانعا من استرداد العين. وأما الغبن والعيب والرؤية وتخلف الشرط وتفليس المشتري وتبعض الصفقة فهي توجب التزلزل، لا أن التزلزل من أول العقد، فهي توجب التزلزل متى؟ عند ظهورها بعد لزوم العقد. والحاصل أن ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القابض، يعني كأنما الضمان كان على البائع من أول وقوع العقد قبل القبض، ويستمر إلى أن يصير المبيع لازما على المشتري. وهذا متى يتحقق؟ وهذا مختص بالبيع المتزلزل من أول الأمر، لأنه قبل القبض الضمان على البائع ويستمر الضمان عليه حتى يصير البيع لازم، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم، لأنه قبل القبض الضمان على البائع لكن بعد القبض صار الضمان على المشتري، فلا دليل على رجوع مرة أخرى على البائع، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم بأن يكون المبيع في ضمان المشتري لحصول القبض بعد القبض مثلا ثم يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع. فاتضح بذلك أن الصحيحة مختصة بالخيارات الثلاثة، يعني الحيوان والشرط والمجلس، على تأمل في خيار المجلس. النقطة الرابعة أو الخامسة، تأكد في بالي الرابعة، على كل، هل قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له خاصة بما بعد القبض، أو أنها عامة لما بعد القبض وحتى قبل القبض؟ أفاد المصنف بأنه لا إشكال ولا خلاف بأن هذه القاعدة موردها ما بعد القبض، فإذا تلف المبيع في يد المشتري وبعدما قبض وكان له خيار جرت القاعدة فيكون الضمان على البائع.
وأما إذا كان المبيع لم يقبض بعد بل هو في يد البائع فلا تجري هذه القاعدة أصلا، وإنما الذي يجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع. وبناء على هذا الأساس يتضح أنه لا تجري هذه القاعدة وهي قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بالنسبة لخيار التأخير، كما إذا اشترى المشتري شيئاً ولم يقبضه بعد ولم يدفع الثمن وتأخر لمدة 3 أيام، فحينئذ يثبت خيار التأخير للبائع. لكن لو تلف المبيع عند البائع فلا يكون الضمان على المشتري لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والذي لا خيار له هو المشتري، بل يكون الضمان على البائع لأن الجاري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، والمفروض أن المبيع تلف عند البائع. إذن فمورد قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هو ما إذا حصل القبض، وأما قبل القبض فلا تأتي القاعدة. ولعل الوجه في وضوح المسألة عند المصنف وغيره وعدم الخلاف أو الإشكال فيها هو أن قاعدة تلف المبيع قبل قبضه أخص من قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، حيث إن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له مطلقة، لما قبل القبض وبعد القبض، فتدل على أن التلف ليس من المالك بل ممن لا خيار له، إلا أن قاعدة التلف قبل القبض من مال صاحبه خاصة بما إذا كان التلف قبل القبض، فلذلك تقدم عند المعارضة على قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كما في مورد خيار التأخير، حيث إن مقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له أن يكون الضمان على المشتري لوجود الخيار للبائع، لكن مقتضى قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع أن يكون التلف على البائع لا على المشتري، فيقع التعارض بين القاعدتين كما ذكرنا سابقا ونقلنا ذلك عن المقدس الأردبيلي، إلا أن التقديم بصالح قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه لأنها أخاص. كما أشار لذلك اليزدي في الحاشية على المكاسب الجزء الثالث صفحة 490، حيث قال: فالأقوى ترجيح قاعدة التلف قبل القبض، وذلك لقوة دليلها على دليل هذه القاعدة من حيث تعميمها لمثل هذه الصورة، وذلك لأن المدرك لها إن كان هو قاعدة كون التلف من المالك، حيث إن المبيع في خيار التأخير للمشتري والخيار مختص بالبائع، فكون التلف على المشتري بمقتضى قاعدة الملكية، وكذا كون التلف في خيار الشرط في الصورة التي فرضناها على المشتري من جهة أنه مالك، فلا شك أن قاعدة التلف قبل القبض هذا محل الشاهد أخص من قاعدة كون الضمان على المالك ومقدمة عليها، فلاحظ وتأمل. قال: ثم إن مورد هذه القاعدة، يعني التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، إنما هو ما بعد القبض، وأما قبل القبض فلا إشكال ولا خلاف في كونه من مال البائع من غير التفات أصلاً إلى الخيار، فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير. النقطة الخامسة: هل القاعدة عامة لتلف الثمن والمثمن أم أنها خاصة بتلف المثمن؟ أفاد المصنف بأنه يمكن أن يقال بالتعميم، فلا فرق بين تلف المثمن فيكون الضمان على البائع، أو تلف الثمن فيكون الضمان على المشتري، والسر في هذا التعميم هو أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو وحدة المناط التي استفدناها من صحيحة عبد الله بن سنان، والتي جاء فيها على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري، فالمستفاد من هذا التعليم أن السر في كون الضمان على البائع هو تزلزل العقد، فإذا تلف المبيع كان الضمان عليه، وهذا التعليل يشمل ما إذا كان العقد متزلزلان من أجل البائع والخيار للبائع. فإذا تلف الثمن يكون الضمان على المشتري، وذلك لأن ملكية البائع للثمن متزلزلة لا لازمة. لكن يمكن الملاحظة عليه بأن إحراز التعدي غير واضح، كما ذكر ذلك المصنف بالنسبة للتعميم للخيارات. يمكن المناقشة في التعميم للثمن لعل هناك خصوصية للمثمن. الوجه الثاني ظاهر عبارة بعض الأعلام كالشهيد الأول في الدروس، حيث نقلنا عبارته في صفحة 177، قال: وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار. معنى ذلك أنه إذا كان للقابض خيار يكون الضمان على الآخر. ولم يفصل بين أن يكون المقبوض هو المثمن أو الثمن. إذن فالشهيد الأول يعمم القاعدة للثمن. فإذا تلف عند البائع وفي زمان خياره كان الضمان على المشتري. ويلاحظ عليه أن عبارة الشهيد الأول لا تفيد الإجماع، فهو رأيه الخاص به، ولا أفادة الإجماع، فهذا الإجماع محتمل المدركية. الوجه الثالث الاستصحاب، وهو الذي سيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.